بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا في كل مكان. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخت أمت الله بقي لها سؤالين. في سؤالها الثالث اللي ما استطعت الإجابة عليه بسبب ضيق الوقت تقول من صلى تقول سمعتك تقول من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله لحمه على النار. تقول هل هذه تدخل في الرواتب؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للركعات الأربع القبلية تدخل في الرواتب، والركعتين اللي بعد الظهر أيضا راتبة، لكن الزائدة هذه أربع ركعات بعد الظهر ركعتين ركعتين، هذا مما يتحقق فيه الأجر والثواب الذي وعده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الإنسان لا تمسه النار، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي هذه الصلوات، يصلي أربع قبل الظهر يسلم من كل ركعتين، وأربع بعد الظهر يسلم من كل ركعتين. أمة الله تسأل تقول بالنسبة كانت في الحج هذه السنة، تقول في منى صلينا المغرب والعشاء، تقول الإمام قام فجمع المغرب جمع العشاء مع المغرب أو المغرب مع العشاء، تقول هل أعيد الصلاة؟ أختي أمة الله، أولا لا تعيدين الصلاة، هذا الأمر الأول. الصلاة صحيحة ولله الحمد والمن، لأنك مسافرة أصلا، فلو أن حصل مثل هذه الحالة اللي جمع فيها الإمام صلاتك صحيحة. الأمر الثاني، الإمام هذا أخطأ، أخطأ حينما جمع بين المغرب والعشاء في منى، فإن القاعدة الشرعية أن صلوات منى تصلى كل صلاة في وقتها وتقصر الرباعية، فالظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وكل صلاة تصلى في وقتها. هذا الإمام يظهر بأنه خفي عليه هذا الأمر، ولذلك ظن بأنه مثل ما يحصل في عرفة ومزدلفة يجمع الصلوات، وهذا خطأ منه. وعندنا قاعدة مهمة إخواني وأخوات تحفظونها، كل صلاة في منى بالنسبة لمن كان حاجا فهي تصلى في وقتها مقصورة، غير مجموعة إلى يعني ما تجمع إليه، مثلا الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين، كل صلاة في وقتها، بارك الله في الجميع. طيب، عندي مكالمة تنتظر نأخذها. تفضل يا جميل.
مساء الخير شيخ.
مساء النور والعافية.
الله يعطيك العافية الخير.
حياك
شيخ. عندي سؤال واحد بس.
تفضل
شيخ. سؤالي نسيبي زوج بنتي وولد أخوي. هذا ولد أخوي الحمد لله يشتغل، لكن شغله حد وتعبان المساكين، هل تجوز له الزكاة؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك الشيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، إذا كنت مسافر جماعة وقصرت الصلاة وصليت مع الإمام جماعة يعني أربع ركعات، بعد ذلك أتت جماعة ثانية تصلي مثلا تريد أن تصلي نفس الصلاة مثلا الظهر، هل أدخل معهم بنية العصر؟ بس نيتي أن أسافر كنت.
إن شاء الله يا علي.
واضح السؤال شيخ؟
أي واضح هنا.
السؤال الثاني، إذا كنت أصلي واحد يعني مر من أمامي، ما حكم صلاتي؟ يعني هل تبطل الصلاة أم لا؟
يعني
أعيد الصلاة؟
مر بينك وبين السترة؟
أيوة.
إن شاء الله.
هل تبطل أعيد مرة ثانية والله خلاص أعتبر هالصلاة؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. سعاد.
نعم.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، إحنا ست بنات وثلاث ولد، انقسموا والتركة ما أنطونا، يقولون مو من حقهم. السؤال الثاني، الوالدة تستلم راتب أخوي المتوفي وما تنطينا منه، تقولها مو من حقهم.
تستلم راتب شخص توفي من اخوانك؟
اي، اخويا متوفى تستلم راتب الى
تقاعد. ها،
ما تنطينا منه، تقول اذا تمرضت تاخذ، اذا ما تمرضت ما تلحق.
متزوج هو؟
لا ما متزوج.
اي، ما عنده اولاد يعني؟ ها؟
لا، واحنا اربع بنات واخ ما متزوج. ما
ان شاء الله يا سعاد. السؤال الثالث،
السؤال الثالث، استنى ما تظهر البعدية مستقلة، هذا الأربعة مستقلة لو اثنين ويا الراتبة
إن شاء الله.
الشيخ لو سمحت عندي طلب، أريد رقمك الخاص
إن شاء الله يعطونك يساعدونك بإذن الله.
أنا اليوم ما نويت من صمت هذني الأيام الاثنين هذني، ما نويت بأن أنا ويا أيام البيض يعني، بس أنا على باشر أصوم يوم وكأني ما صام البيض.
أنت صمت اليوم وأمس؟
إيه اليوم صارحة واليوم أنا صايم.
إن شاء الله يا سعاد تسمعين الجواب بحول الله. نعم أحمد.
السلام عليكم.
أغلق هذا لو سمحتوا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ؟
حياك الله يا أحمد.
عندي سؤال سريع، سؤال واحد.
تفضل.
يعني أريد أن أعقد على فتاة وأبوها في بلد آخر، ولا وأنا لا أستطيع أن أسافر لنجتمع كلنا مع بعض لإجراء العقد، وذلك لظروف مالية وغيرها. وأنا هنا ساكن، فهل يجوز يعني أن أتصل بأبيها ويقول لي زوجتك ابنتي فلانة، وأقول قبلت عن من أن الفتاة وعائلتها هم اللي اقترحوا الموضوع ومصرين عليه، فحابب أفهم وأعرف هل يعني عقد النكاح بالهاتف هل هذا جائز ولا كيف؟
إن شاء الله يا أحمد تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. أم راشد.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام.
الله يبارك فيك.
حياكم الله.
أنا دخلت المسجد في صلاة الجماعة في صلاة العشاء والإمام قام، فكانت يعني موجودين اثنين على السطر اللي السطر الثالث قبل الأخير يعني أواخر، لأن المسجد فاضي. فبدأ الصلاة وقامت الصلاة ركعة الأولى، نحن دخلوا أربع حريم، فيوم دخلوا أربع حريم جدهم وجدان في السطر الأول.
إيه.
يعني هم أربعتهم بروحهم ونحن أربعتنا بروحنا على السطر، إلا أن أنا دخلت المسجد يعني كان اثنين موجودين فأنا كملت السطر معاهم.
إيه نعم.
بعد ما أنا دخلت وكملت السطر دخلوا بعدي أربعة، فهي اللي جدموا.
طيب.
الحين نحن مفروض علينا نجدم أم هم اللي دخلوا يكملون السطر معانا؟
إن شاء الله يا أم راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
فيك الله بالخير والعافية.
مرحبا أبو صالح.
الله يحفظكم. عندي سؤالين طول لي عمرك.
تفضل.
بالنسبة لهذه سلام النظر، هل هو ورد يعني في تحية الإسلام؟
كيف؟
عندما يقول شخص وناس يعني قاعدين يأشر بيدي يقول سلام نظر.
سلام نظر.
أنا شاهدت بنفسي هذا شخص يعني قام يردد هذا السلام.
سلام نظر باليد يعني يقول سلام عليكم.
لا سلام نظر معناه ما في سلام باليد بس كذا.
إيه يقول سلام نظر هكذا.
سلام نظر هكذا نعم ويقعد.
ولا يسلم؟
ما عاد يسلم ثاني، يقول سلام نظر ويقعد بس.
طيب.
لا السؤال الثاني الله يحفظك، الذي يقول له مولود سواء ذكر أو أنثى، يعني معروف من السنة أن الذكر حقيقتين والأنثى حقيقة واحدة، لكن الذي عنده ما شاء الله خير ومتيسر وجماعة كثير يريد يعني يلم ربعه، هل يعني أنه إذا أزود يعني على الذبيحتين أو الذبيحة هذه يعني خرج يعني من السنة؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يحفظكم.
مرحبا. مرحبا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله عبد الرحمن.
أقول طال عمرك أنا يا يوم تصير أصلي أحس أتمسح مرتين ثلاث ونفس الشيء نسوي عملية.
إيه.
ولا خلاص قلت أنا بتمسح له عشر مرات بتمسح.
يعني انت عبد الرحمن انت مسوي عمليه؟
مسوي عمليه ثلاث مرات عمليه داخل.
اي طيب، وانت الان قصدك يا جيت تتوضا يخرج منك شيء وتروح تتمسح مره ثانيه؟
اي وتوضا مره ثانيه نفس الشيء اتوضا.
انت عندك
حتى لو عشر مرات بتوضا.
عندك سلس بول، عندك استطلاق، عندك مشكله صحيه؟ ها
أه؟
انت عندك مشكله صحيه؟
ما عندي مشكلة بس هالشكل.
يعني أنت عندك استطلاق الريح وسلس البول ومشاكل هذه؟
لا البول لا، الريح اللي أسمعت سلس النقيع.
لكن يعني أنت تعاني ما تستطيع تضبط نفسك؟
ما ألزم
إن شاء الله. أبشر يا عبد الرحمن، الله يشافيك ويعافيك. مرحبا. تفضل أبو يزيد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول، ما صحت هذا الحديث من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه طيلة العام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز النوم بعد صلاة الصبح؟
إن شاء الله بيزيد.
يعني سمعت تقول هذا الوقت يعني يتوزع فيه الأرزاق، أو ما يجوز النوم بعد صلاة الصبح؟
إن شاء الله.
ما صحت هذه المعلومة يعني.
تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا يا شيخ. شكرا.
عفوا. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت عبير من الشارقة بالأمس تقول، ما حكم قراءة الآيات القرآنية بأعداد معين؟ أختي عبير بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الآيات القرآنية بأعداد معينة يختلف باختلاف الحال، فإن كان ورد فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من السنة وهو مشروع، وأما إذا لم يرد ويقوم الإنسان فيخصص آيات قرآنية يقرأها باعتقاد معين فهذا بدعة من البدع. ولذلك مثلا نحن في أذكار الصباح نقرأ مثلا قل هو الله عاد 3 مرات، نقرأ قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، ونقرأ قل أعوذ برب الناس 3 مرات، وكذلك في أذكار المساء نقرأ أيضا السور الثلاث 3 مرات نكررها. أما أن يأتي شخص فيكرر أعداد معينة من الآيات القرآنية أو يكرر آيات عفوا بأعداد معينة يعتقد بأنها نافعة أو شيء، هذه بدعة من البدع، لأنه وظف عملا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. عبير تسأل تقول، يعني بعض الناس إذا قرأ بعض هذه الآيات بهذه الأعداد يقول يا خدامين هذه الآية توكلوا، أريد الحج، أريد أن أسافر، أريد أن كذا، تقول ما حكم هذا القول؟ أختي عبير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للآيات القرآنية لم يثبت عندنا لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول من يعتد بقوله من الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام أن للآيات القرآنية خدام، أن لكل آية أو لكل سورة خدام، فهذا ليس له أصل في الشريعة أبدا، هذا ليس له أصل لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني أن نداء الإنسان لهؤلاء الخدام بقوله يا خدام أو يا خدامين هذه الآية أو شيء، هذا من الشرك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، لأنه ينادي غائبا موهوما ما ندري من هو هذا. ولذلك قول يا خدامين توكلوا لي على الحج، أريد أن أسافر، أريد كذا، هذا من الشرك إن كان هذا مقصودك من الكلام، هذا من الشرك الأكبر. ولذلك يقول جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله عز وجل ولا تدعوا مع الله أحدا، ولا تدعوا من دون الله من لا يستجيب. ولذلك قول الإنسان يا خدام هذا والعياذ بالله من الشرك، لأن حرف الندى هذا إذا نادى به الإنسان موهوما أو غائبا لا يقدر على شيء، لأنه هذا من خصائص الرب جل وعلا، فهذا من الشرك الأكبر. ولذلك يحذر الناس مثل هذه العبارات وينبهون عليها ويبين لهم وجه الحق. ولذلك ما في داعي، الله عز وجل أنزل هذا القرآن وجعل الحرف فيه بحسنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كيف يقرأ المسلم القرآن بيانا واضحا شافيا، وما ثبت عنه أبدا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول يا خدام هذه السورة ولا يا خدام هذه الآية، هذه من البدع، هذه من المحدثات، بل هي أخطر حينما ينادى شخص أو شيء موهوم ما يدري الإنسان ما هو، يا خدام ينادى هؤلاء، هل هم من الجن؟ هل هم من الملائكة؟ هل هم خلق آخر؟ لذلك يحرم على الإنسان أن ينادي غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما النداء للحي الموجود القادر على ينفعك وكذا ما في شيء، يعني تنادين مثلا أختك تقول يا فلانة جيبي لي هذا ودي لي هذا، ما في شيء. أما نداء شيء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان هذا الشخص موجود أو غير موجود، هذا الشرك أكبر والعياذ بالله، فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فتنبهي لهذا أختي الفاضلة، واضح أنك سألت لأجل الاسترشاد وتنبيه الآخرين فيما يظهر أنهم واقعون بها، بلغيهم هذه الرسالة وهذا الجواب. بارك الله فيك. أم زياد من الشارقة تقول يعني عندها بنت في نوت، طبعا البارحة تقصد أول البارح، تقول نوت صيام العاشر من محرم. طبعا إذا كانت تقصد العاشر أنا سألتها، هي تقصد التاسع اللي هو الأمس، اليوم نحن العاشر من محرم. تقول قبل الفجر غيرت نيتها ونوت القضاء. أم زياد بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كانت بنتك هذه قد غيرت النية قبل أذان الفجر، قبل أن يقول الله أكبر، فنوت في قلبها بأن ستصوم غدا القضاء، ما في شيء ولله الحمد، وصومها صحيح ولله الحمد والمنة، لأن القضاء يجب تبييت النية فيه من الليل، والقضاء يحكي الأداء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أما إذا بدأ الأذان ثم قلبت النية لا، كان صومها نفلا أخت الفاضل، فنبهه على مثل هذا الأمر. محمد من العراق ما شاء الله عمره 14 سنة، يقول بأن والدتها تريد الحج وتذهب معها ابنتها اللي عمرها 16 سنة، يقول من دون محرم، يسأل يقول ما الحكم؟ محمد الله يبارك فيك ويصلحك وينبتك نباتا حسنا، بلغ الوالدة بارك الله فيها بأن ما يجوز أن تذهب إلى الحج أو إلى العمرة من دون محرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر بنسائه ولم يسمح لامرأة من نسائه أن تسافر لوحدها، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. هناك قول آخر قالوا إذا كانت رفقة مأمونة والدرب آمن قالوا ما في بأس، لكن الذي يظهر بأن النصوص كلها تشير إلى أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان سفر عادة أو سفر عبادة، ولذلك هذا من تيسير الله وليس هذا من التشديد كما يفهم بعض الناس يقول هذا تشديد، لا مو بصحيح، هذا من تيسير الله. فالله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيلا، ووجود المحرم مع المرأة يحميها ويحوطها بشيء من العناية ويقطع الطمع، طمع أهل العرامة وأهل الشر فيها، لأن المرأة مطلوبة، فإذا سافرت لوحدها طمع فيها أهل الشر والفساد، ربما آذوها أذية معنوية أو أذية حسية، ونحن مستجيبون لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتنتبه وإن شاء الله أنت السنة الجاية تبلغ، ولعلك إن شاء الله تسافر بوالدتك وبأختك. جميل من عجمان يقول بأن زوج بنته يقول موظف لكن شغله على قد حاله، يقول هل أعطيه من الزكاة؟ جميل نعم، إذا كان الشخص نسيبك هذا بارك الله فيك راتبه على قد حاله مثل ما قلت، وأيضا دخله بسيط والمبلغ اللي عنده ما يكفي إلى آخر الشهر، هذا يستحق الزكاة. فالله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء، ولذلك بعض الناس يفهم بأن الزكاة ما تجب إلا للفقير فقط، وهذا غلط. الله عز وجل بيّن ثمانية أصناف للزكاة، ثمانية: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فبعض الناس يعتقد بأنه والله الزكاة ما تعطى إلا الفقير، لا، بعض الزكاة يعطى للأغنياء، تدرون ولا لا؟ بعض الزكاة تعطى للغني. كيف؟ الغارم، الغارم على نوعين، غارم لحق نفسه وغارم لحق غيره. ف فقد يكون شخص غني لكنه تدخل في الإصلاح بين قبيلتين أو عائلتين أو جماعتين ها، ودفع أموال حتى يصلح بينهم، يجوز يأخذ من الزكاة من بيت المال، يعطيه ولي الأمر من بيت المال. المسكين قد يكون عنده راتب، عنده راتب وعنده وظيفة طيبة، لكن عليه ديون أو عنده التزامات أو عنده عائلة كبيرة أو رجال فاتح بابه مثلا والناس يأتون أو يخدم الناس، هذا يجوز أن يأخذ من الزكاة. فإذا كان يا أخوي جميل نسيبك راتب على قد حاله ولا يقدر يوفي، ما في شيء تعطيه من الزكاة، بارك الله فيك. علي يقول إذا كان الشخص مسافر وصلى صلاة الظهر مع إمام ثم أقيمت الصلاة، دخل جماعة أخرى وأقيمت الصلاة للظهر، يقول هل يجوز أني أروح أصلي معهم العصر وهم يصلون الظهر وأنا مسافر؟ الجواب نعم، يجوز لك يا أخي الفاضل. صورة المسألة مسافر دخل مسجدا وصلاة الظهر قائمة فصلى معهم الظهر 4 ركعات، لأنه مسافر وهذا إمام مقيم، فصلى معهم يتم معهم 4 ركعات، بعدين حب أنه يجمع العصر مع الظهر، فنظر وإذا جماعة دخلت المسجد ما صلوا الظهر، فصلى كبر أقاموا لصلاة الظهر، يجوز لعلي أن يدخل معهم الظهر بنية العصر، لأن أصلا هو مسافر، وأما الإتمام فمتابعة للإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولقول ابن عباس حينما سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم الصلاة تامة، قال هي السنة يا ابن أخي، يعني هذا هو الشرع وهذا هو الأمر الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. علي يسأل يقول إذا كنت أصلي ومر شخص أمامي يقول هل تبطل صلاتي فأعيدها من جديد؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا ينبغي لكل مسلم ومسلمة إذا صلوا أن يجعلوا أن يصلوا إلى سترة أو أن يتخذوا سترة، والسترة كان يكون جدار، سارية، شمعة أو أسطوانة، كرسي، سرير، كتاب، عفوا كرسي كتاب، كرسي هذا شيء مرتفع، هذا يسمى السترة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يصلي إلى سترة، ما صلى إلى غير سترة إلا مرة واحدة في منى، هذه المرة هي التي جعلت العلماء يصرفون الوجوب إلى السنية، قالوا الوجوب هنا الأمر اللي في الأمر في السترة مصروف إلى السنية لهذا الحديث، والمعنى بأن الإنسان ما ينبغي له أن يصلي هكذا. للأسف الآن أشوف بعض الناس في المساجد يجي في وسط المسجد وسط المسجد ويصلي من دون سترة، أو بعض الناس يقف عند الباب ويصلي من دون سترة خاصة السنة يعني، وهذا غلط. في المساجد ما تجيب سترة معك تشيلها، لا، أنت تروح إلى السترة، تروح إلى الجدار، تروح إلى السارية العمود، أو تصلي إلى ظهور الرجال، تشوف رجال جالس وتصلي وراه. في غير المسجد لا، ممكن تجيب سترة، تحط سترة مثلا كنت في الصحراء ولا في البيت، في البيت صلي إلى سرير إلى جدار إلى كذا. الأمر الثاني، السترة بالنسبة للمصلي هي 3 أذرع من أصابع قدميه، هذا الذراع يسمى، هذا الذراع 3 أذرع هذا محل الستر، يعني هذا حرم للمصلي، هذا كله منطقة محرمة، لا يجوز لأحد أن يمر بين المصلي وبين محل سجوده، واضح؟ إذا كان المصلي إذا كان المار يريد أن يمر فيجب على المصلي أن يمنعه، يعني شخص جاءك الآن وأنت تصلي تمنع تقول هكذا حتى يندل، لأن بعض الناس ما يدري أنك تصلي، فإذا أصر ادفع دفع، لابد أن تدفع إذا أصر، لأنه شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إما أن يكون معه الشيطان يدفعه دفعا، وإما أن يكون فيه طبع شيطاني، طبع شيطاني، لأن الله تعالى قال شياطين الإنس والجن، فممكن يوصف الإنس بالشيطان، يعني فيه شيطنة الإبليس، فيه النوع هذا العناد، عنيد متكبر، فتدفعه وتمنع من أن يمر. إذا مر ينظر، فإن كان غير 3 الذين وردوا في الحديث فلا، صلاتك صحيحة ولله الحمد، يعني الطفل ولا بنت صغيرة ولا ولد صغير ولا مثلا رجل في المسجد مر من أمامك، أما 3 فمحل خلاف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان، كلب الأسود شيطان. والصحيح في هذه المسألة أن الذي يقطع الصلاة فقط هو الكلب الأسود، أما المرأة والحمار أيضا لا يقطعون الصلاة، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى من الليل تعترضه عائشة فإذا سجد غمزها حتى تكف رجليها فيصلي صلى الله عليه وسلم ويسجد على الأرض. وأما الحمار فلما جاء من حديث ابن عباس أنه قال كنت على إتان فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فدخلت والإتان يعني دخلت بين الصف وتركت الإتان، فدل هذا على أن الحمار لا يقطع. خلاصة المسألة أن الذي يقطع هو الكلب الأسود. فكل شخص مر أمامك، كل شخص مر أمامك لا يقطع الصلاة يا علي بارك الله فيك، لكن لا يجب لك أن تستسلم، أقول لا يجب عليك أن تستسلم بحيث تجعل الناس يمرون. وأيضا الإنسان ينبغي له أن يحتاط لصلاته وأن لا يتساهل بحيث يصلي في أي مكان بارك الله فيك. سعاد من العراق تقول نحن 6 بنات وثلاث أولاد، تقول للأسف عندنا إخوان ما عطونا التركة وما وزعوها، تقول ما الحكم؟ أختي سعاد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتركة وهو المال الذي يتركه الميت يستحقه الورثة بالوفاة، فإذا مات صاحب المال استحق ورثته هذا المال. الأمر الثاني بالنسبة للورثة يستحقون المال ما لم يكونوا محجوبين، ولذلك المحاكم الشرعية في جميع الدول الإسلامية حينما يموت الإنسان تعمل أول ما تعمل حصر للتركة، فتقوم بحصر التركات ثم بعد ذلك تحصر الورثة، فليس كل قريب يرث، ليس كل قريب يرث، فهناك من الأقارب من لا يرث لن يحجب بغيره، ولذلك يعمل صك حصر إرث ويقال ويعطى كل واحد نصيبه من أسهم هذه التركة، يعطى نصيبه. الأمر الآخر التركة تولى الله عز وجل قسمتها، ولذلك قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال جل وعلا في ختام الآيات فريضة من الله، فالله جل وعلا فرض هذه التركات وفرض قسمتها وبين أنصبتها وبين من يستحق ومن لا يستحق. الأمر الآخر بالنسبة لتوزيع التركة يعجبني حقيقة بعض المحاكم في بعض الدول الإسلامية أنها لا توزع التركة مباشرة بعد الوفاة، وإنما تترك مهلة شهرين أعتقد أو شهر أو شهرين، وذلك لمصلحة راجحة. ما هي المصلحة؟ أولا حصر التركات جميعا، ثانيا منع كل من يريد التأثير على بعض الورثة من التنازل، لأن تعرفون حالة المصاب بميته حالة عاطفية، فيأتي ثبت هذا طبعا وجدت حالات، يأتي بعض الأخوان أخوان البنت من قساة القلوب وغلاظ الأكباد اللي جفت مشاعرهم والعياذ بالله، فيقولون لها الدنيا مولية والدنيا فانية وش تبغين بهذا النصيب وش رايك كذا، مسكينة تحت ضغط العاطفة والتأثير ما شاء الله أصبح هذا القاسي واعظ، فتقول أنا ما أبغى نصيبي، فيوقعونها على نم خلاص. بعد شهرين لما يرجع لها عقلها تقول أنا إيش سويت إيش عملت، تحاول ترجع يقول لا لا أنت وقعتي هنا، ولذلك بعد شهرين ثلاثة تبدأ عملية تقسيم التركة. الأمر الآخر يحرم على كل شخص تولى مسألة جمع التركة أن يمنع أحد من الورثة من نصيبه إلا أن يأتي بطوع اختياره وبإرادته الكاملة، يقول أنا ما أبغى، مثل بعض الأولاد أغنية غني يقول إيش أبغى أنا ب10,000 ريال ولا درهم، هذه نصيبكم مثلا. أما إذا جاء بعض الأولاد أو بعض الأعمام تحت يعني يستخدمون القهر ويعني يضغطون على الورثة ويمنعونهم، هذا ظلم حرام، هؤلاء يعيشون تحت لعنة الله طوال هذه الفترة اللي ماسكين فيها الأموال هذه عن أصحابها، هؤلاء ظلمة، هؤلاء ظلمة. ولذلك للأسف الشديد أصبحت هذه الحادثة منتشرة في كثير من البلاد، يقوم بعض الإخوة الكبار أخ كبير يحترمون إخوانه وكذا قليل دين ضعيف تقوى عنده جفاف والعياذ بالله من أهل الدنيا، ها يخجلون منه ويسيطر على الأموال ويستولي عليها أو يشغلها ويستفيد منها وحده هو، هذا ظالم والعياذ بالله، هذا ينتظر نزول لعنة الله عليه وغضبه في الدنيا قبل يوم القيامة، لأنه فيه بغي وظلم وعدوان، والله عز وجل لا يحب الظالمين. وللأسف بعض الأعمام اللي يشوفون بعض البنات الضعيفات أيضا يتسلطون عليهم بأخذ المال أو وضع اليد عليه وتشغيله والاستفادة منه، وهذا حق لهؤلاء البنات المسكينات. ولذلك وفي يوجد للأسف الشديد في بعض النواحي والأطراف يقولون البنت ما ترث، هذه جاهلية قديمة، هذه كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يورثون النساء، اتقوا الله خافوا الله يا ناس، والله شكاوي تأتيني كثيرا سواء مباشرة أو على الهاتف أو في البرنامج، في ظلم فاضح يمارس على الورثة من خلال منعهم من هذا الحق. ولذلك إذا فعلا هؤلاء وصلوا إلى هذه المرحلة يجوز لكل شخص سواء كان بنت ولا ذكر أن يتظلم عند الدولة، يتظلم عند السلطان، عند الحاكم، عند القاضي، يرفع دعوة على هذا الظالم الذي مسك الأموال وقبض عليها ووضع يده، وهذه يد ظالمة، يد ظالم، ما دام أنه ماسك هذه الأموال فهو ظالم، لازم يفهم هذا الأمر، حتى لو كان يشهد الجمعة والجماعة، حتى لو كان من أصحاب الصفوف الأولى، هذا ظالم. إلا والله إذا كان عنده عذر يقول الآن العقارات نازلة وأنا أقنعت إخواني قلت لهم أصبروا شوي حتى يرتفع السوق يرتفع العقار ونبيع، ممكن. أما والله هكذا من دون سبب من دون عذر، لا، هذا ظالم يتق الله عز وجل، وجالس يظلم يوميا وكل لحظة من لحظات حياته تمر عليه فهو في إثم في خطيئة في ذنب ويعيش تحت سخط الله، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخت الفاضلة وصلي هذه الرسالة لإخوانك اللي منعوكم من التركة، هؤلاء أنتم 6 بنات وثلاث أولاد، تسلط البعض على هذه التركة، هذا لا يجوز، والله ليندمن، ما من أحد أكل أموال هؤلاء الأيتام إلا ندم في الدنيا قبل يوم القيامة. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال قتادة وغيره يبعث آكل مال الأيتام ظلما يوم القيامة والنار تخرج من عينيه ومن خريه ومن دبره والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، هذا يعذب العذاب يوم القيامة. فعلى اللي عنده مظلمة من الآن يتخلص منها، من الآن يستغفر يتوب ويطلب الحل من هؤلاء المساكين الضعوف اللي أخذ أموال ويقولهم حللوني اجعلوني في حل قبل أن يلقى الله. وإذا جاء يوم القيامة والله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حوسب عليها. سعاد تقول أمها تستلم راتب أخوها تقول الراتب التقاعدي، تقول ما تعطينا منه شيء، وتقول أنتم ما تستحقون هذا إلا إذا احتجتم، ما حكم ذلك؟ أختي سعاد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للراتب التقاعدي ليس تركة، فلا يدخل في التركات ولا يدخل في الإرث، واضح؟ إنما يرجع فيه إلى النظام هيئة المعاشات والتقاعد، فالدول تختلف أحيانا تتفق في أشياء وتختلف في أشياء، فأنت لازم ترجعين إلى نظام التقاعد اللي عندك. فإذا كان نظام التقاعد يقول الولد الذي يموت وليس عنده زوجة ولا أولاد يستحق أمه بس مثلا، في دول يقول لا يستحق أمه وخواته غير المتزوجات مثلا، أقول لك مثلا، فالوالدة قد يكون معها الحق الكامل في هذا. إذا كان نظام التقاعد عندكم هناك يشير إلى أنه ما يعطى إلا للأم فقط إذا كان غير متزوج وما عنده أولاد، ها؟ وطبعا لما أقول ما غير متزوج وما عنده أولاد قد يكون متزوج مطلق وعنده أولاد فيستحقون هذا، لكن الآن غير متزوج وما عنده أولاد، يعني سواء تزوج أو لم يتزوج، فالمكافأة تكون لي أو الراتب يكون للوالدة. إذا كان والله يقول لا للوالدة، أخوان يجب أن تنبه الوالدة إلى هذا الأمر اللي نبهت عليه أنا قبل قليل فيما يتعلق بالظلم. وبعدين يا سعاد الله يرضى عليك الوالدة تختلف، الوالدة تلطفون معها، الوالدة تراعون مشاعرها، الوالدة لا تغلطون في حقها أبدا، وإنما تبينون لها بأن والدتي النظام يقول كذا وكذا وكذا، إن الحمد لله استجابت هذا المطلوب، إن لم تستجب طيعوا الوالدة. فالدنيا كلها تذهب أمام رضا الوالد، إذا أهم شيء الوالد، لأن إذا ذهبت ذهب رضا الوالدين ذهبت البركة. والله ما ينفعكم هذه الأموال، هذه الأموال من التراب إلى التراب. ولذلك الوالدة تختلف، يختلف التعامل معها، تسترضونها، تتلطفون معها، وإذا احتجتوا شيء اطلبوا منها. سعاد تقول عن السنة، السنة الظهر البعدية، تقول هل هي يعني مستقلة أم أنها راتب؟ أختي مثل ما ذكر العلماء، يقولون بعضهم بأنها من السنن الرواتب، وبعضهم يقول لا، السنة الراتب البعدية هي ركعتين كما جاء في حديث ابن عمر وغيره. أما الزيادة فهذه ليست براتبة، ليست براتبة. ولذلك الإنسان يصلي، الأفضل يصلي أربع قبل الظهر ركعتين ركعتين، ثم يصلي الظهر أربع، ثم بعد الظهر ركعتين ركعتين، ولو اقتصر على ركعتين أتى بالسنة البعدية. سعاد تسأل تقول يعني بالنسبة للأيام هذه يوم عاشورة، إذا صمت التاسع والعاشر والحادي عشر، تقول هل ممكن أني أنويه الثلاث أيام من الشهر، يعني أيام البيض؟ أخت الفاضل، أولا الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. المسألة الثانية، يجوز للإنسان أن ينوي بهذه الأيام أن يصومها، وأيضا لما يزيد يوم ينويها ثلاث أيام من كل شهر، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان له كذا وكذا، كان كصيام الدهر. والمعنى أنك لو صمتيها بهذه النية تؤجرين إن شاء الله على صيام عاشورة وصيام أيضا ثلاث أيام من كل شهر. أحمد من الشارقة يقول ناوي يعقد على فتاة، يقول أبوها بعيد والوصول إليه صعب، يقول ممكن أني أعقد عبر الهاتف؟ أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعقد النكاح لا بد أن يكون في المحكمة، أو لا بد أن يكون عند مأذون شرعي، لا بد أن يكون في المحكمة أو عند مأذون شرعي، ولا يحل لك أن تعقد خارج المحكمة أو خارج المأذون الشرعي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أغلب المأذونين الشرعيين ولله الحمد طلبة علم، ولذلك من المهم جدا إذا جئت لتعقد تخبرهم بهذه المسألة، تخبرهم بهذه المسألة. في مسألة عندنا يا أخي الفاضل، وهو توكيل الوالد الفتاة، فإذا كان أقارب وإخوان البنت موجودين المسألة سهلة، تقول لأبوها تتصل عليه يعمل لك وكالة، الوكالة إما إذا كان في بلد في محاكم شرعية يروح هناك، وإما يكون في سفارة بلده أو سفارة الدولة هنا مثلا دولة الإمارات هناك، ويسوي لك وكالة، وكلت مثلا يوكل أخوه أو يوكل قريبة أو عم البنت مثلا، وكلت فلان تزويج بنتي من فلان، فلما تأتي بالوكالة على طول المأذون الشرعي الحمد لله يقبلها ويعقد لك، بدل ما ندخل في مسألة خلافية، لأن العقد عبر الهاتف مسألة خلافية يا أخي الفاضل، فمن أهل العلم من يمنع ومن أهل العلم من يجيز، بعض العلماء يشترط يكون موجود طبعا، يعني يكون هناك إجاب وقبول وموجودين في المجلس. فأنا قصدي حتى لا تدخل في وسواس وفي شك وفي كذا، خلك على اليقين، اتصل فيه اليوم قل له اعمل وكالة لأي شخص من الأشخاص تعرفهم سواء من أقارب أو غير أقارب، وحتى لو وكل القاضي وكل القاضي ولا مأذون شرعي ولا شيء، يرسل له الوكالة ويتولون عقد النكاح. أم راشد تقول دخلت المسجد وكان بين الصف الأول، تقول النساء متأخرات جدا قدامهم ثلاث صفوف، تقول أنا صفيت معهم وبعد قليل دخل أربع نساء وراحوا قدام وصفوا في الأمام. تسأل تقول ما حكم هذا الفعل؟ أم راشد، أولا صلاتكم صحيحة، اطمئني ولله الحمد والمن، الصلاة صحيحة. الأمر الثاني، بعض النساء هدانا الله وإياهم يفهمون من قول النبي عليه الصلاة والسلام وشر صفوف النساء أولها أن هذا الموجود في المصليات، وهذا غلط، هذا الموجود في المسجد مع الرجال، لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النساء يأتين في آخر الصفوف، صلين في آخر الصفوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شر صفوف النساء أولها لأنها قريبة من الرجال، شر صفوف النساء وخيرها آخرها. المصليات الآن بعيدة عن الرجال، منعزلة انعزال كامل، ولذلك المرأة إذا دخلت تذهب إلى الصف الأول، تصلي في الصف الأول، ثم هكذا تتتابع الصفوف. عموما صلاتك صحيحة، قضية الأولى أنك فعلا أنت فعلت الأولى لأنك دخلت وهذا هو الموجود في المسجد، موجود صف وأنت أكملت الصف معهم صليتي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو صالح يقول ما حكم السلام بالنظر؟ يقول بعض الناس يقول سلام نظر إذا دخل المجلس، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، جرت عادة كثير من الناس أنه لا يريد أن يكلف على الناس القيام، وهذا حقيقة شعور نبيل وعمل طيب. يعني لذلك تجد عند الناس عادات أنه يقومون، بعضهم كبار في السن، القيام والقعود يثقل عليه ويصعب عليه ويشق عليه، فيأتي بعض الناس يقول سلام على الجميع، سلام نظر، كلنا محله كلنا مكانه، يختلفون العادات. هذا موجود، هذا موجود، وهذا كلام حقيقة رائع وجميل، هذا رائع وجميل. لماذا؟ هو ما يريد يكلف عليهم، هو ليس كبر في نفسه، لا، إذا كان كبر والعياذ بالله هذا يأثم، لا، هو يريد يقول أنا ما أبغى أكلف على الجميع، إذا قام لي واحد بيقومون الجميع، خلهم في مجالسهم، أقول سلام على الجميع كلهم في محلة، سلام نظر. المسألة الثانية يخطئ هؤلاء لما يقول سلام نظر وما يجيب السلام عليكم، وهذا غلط. ولذلك اللي يحب أنه يعني يتواضع ويريح الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام نظر، لابد يقول السلام هذا. أما يدخل يقول سلام نظر مو بصحيح، أو بعض الناس يدخل يقول لا سلام على الطعام، وهذا غلط. من يقول إنه ما في سلام على الطعام؟ من اللي قاله؟ ما حد قاله، هذا أنت اللي قلته، يعني قصد اللي يقول الكلام هذا أنت اللي قلته. السلام على الطعام مشروع، على الطعام وعلى، لكن المصافحة على الطعام هي اللي من مشروعة، تجي تصافح تكوم الإنسان من طعام وتصافحه، هذا غلط. لكن السلام لما تدخل ناس يأكلون تقول السلام عليكم ورحمة الله ويردون عليك. ولذلك أنا يعني جبت الشغلتين، الحسنة وجبت الخطأ. الحسنة أن هذا شيء جميل وشيء حقيقة يمكن يريح كثير من الناس، المرضى وكبار السن وكذا. الأمر الثاني من المهم جدا أن ينتبه الناس أنه ما يكتفي بقول سلام نظر، لا، يقول السلام عليكم ورحمة الله كلنا محله، ما حد يقوم، أو سلام نظر، أو على حسب العرف والعادة اللي اعتادها الناس. أبو صالح يقول اللي يجيه مولود ذكر أو أنثى ويحب أنه يعق أكثر من عقيقة، يقول جماعة واجد وعنده خير الحمد لله، يجوز، يجوز، ما فيها شيء، ولا خالف السنة ولله الحمد. لكن السنة للذكر يعني ذبيحتين، وللأنثى ذبيحة واحد. الزيادة هذه هذا إكرام وصدق، ما له علاقة بالسنة، لأن هذه حدود بالنسبة للعقيقة، حدها للذكر ذبيحتين شاتين، وحدها للأنثى شات واحد، ما زاد، هذا تكرر منه تفضل. وهذا يوجد بعض الناس يقول أنا جماعتي كثيرين، لو عزمتهم ما تكفي ذبيحتين، يذبح أربعة أو خمسة، ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. عبد الرحمن من العين يقول بأنه يعني أجرى عملية وأحيانا يعني يخرج منه ريح وشيء من هذا القبيل، يقول التمسح مرتين وثلاثة، يقول ما حكم ذلك؟ عبد الرحمن أسأل الله تعالى أن يعافيك، وصلى الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء، وأبشر، فهذه كفارة ورفع الدرجة، لأن الابتلاءات هذه مما يرفع الله بها الدرجات ويعلي بها المنازل. الأمر الآخر أخي الفاضل، لماذا تشق على نفسك؟ أنت قاعد تشق على نفسك، والله عز وجل يعني يقول في كتابه فاتقوا الله ما استطعت، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما في داعي أنك تثقل على نفسك. أنت مدام مبتلى بسلس البول، باستطلاق الريح، ما تمسك وضوءك مثل ما يقولون العوام، ما تمسك نفسك، ما تمسك وضوءك، تتوضى مرة واحدة بس وتروح لصلاتك، حتى لو خرج منك أثناء الصلاة ما عليك شيء، لأن هذا مو باختيارك ولا بإرادتك وليس بمقدورك التحكم ومسك الوضوء، فأنت معذور يا أخي الفاضل. أنت الآن إذا أردت أن تصلي، الآن جيت تصلي تتوضى وتدخل في الصلاة مباشرة، وبعدين ما يصدر منك أو يخرج منك ما عليك شيء، والحمد لله رب العالمين. خلصنا. أبو يزيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، إن شاء الله غدا يا أبو يزيد في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.